أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث آداب الدعاء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا تخفى أهمية الدعاء في الشدائد، في الضراء، عند نزول البلاء، لكن المهم أن نتنبه إلى أهمية الدعاء في كل حال. الذي يدعو في السراء، يعني عندما لا تواجهه شدة، عندما يدعو ووضعه مرتاح، يكون له رصيد من الدعاء، بحيث إذا نزلت به شدة ودعا يقول الملائكة صوت معروف، ويكون دعاؤه في السراء سبب استجابة دعائه في الضراء وبشكل أفضل. إذن نحن مأمورون أن ندعو الله عز وجل على كل حال. السبب أننا فقراء إلى الله تعالى في كل شيء. الطفل الذي يتصور أنه ليس بحاجة إلى أهله بشيء على الإطلاق، هذا الطفل أحسن حالا منا عندما نظن أننا نستطيع أن نفعل شيئا دون لجوء إليه سبحانه وتعالى. الطفل أفضل حالا منا لأنه طفل لا يدرك الأمور، لكن المشكلة في الكبير الذي يصاب بمرض العجب، وقد يكون العجب بالتدين، يعني واحد شاف حاله أنه عم يعمل أعمال شرعية فيعجب بنفسه، فبصير إعجابه بنفسه بتدينه، وهذا أمر عجيب، لأن التدين هو تواضع. التدين ما بيجتمع مع شوفة الحال، لا يجتمع مع العجب، وهذا مرض منتشر أكثر من كل الأمراض الخبيثة. سبب كل المشاكل بيننا أننا لا نفقه أبسط واجبات الدعاء، أبسط مستلزمات الدعاء. الدعاء يعني أننا بحاجة إلى من ندعوه. الدعاء يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدعاء يعني أنني لا أستطيع أن أتنفس إلا بفيض منك يا إلهي، فلماذا أبني على نفسي أنني شيء وشيء مهم، وأصدر أحكاما ضد الآخرين، هذا بيسوى، هذا ما بيسوى، هذا مش عم يعمل مثل ما بقول، هذا كذا هذا كذا، يعني ينصب الشخص من نفسه إلها فلا يستطيع أن ينسجم مع أحد. لا المرأة تستطيع أن تنسجم مع الرجل، ولا الرجل يستطيع أن ينسجم مع المرأة، لأن قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل، شو اللي بيخلي واحد يعتبر حاله راس أنه هو مهم؟ فإذا جاء إلى الدعاء فدعاؤه كذب كذب كذب، لأنه هو ما بيعتبر حاله بحاجة. هو في الحالات العادية يعتبر أنه هو صح، وإذا حكم شرعي ما عجبه بصير بده يناقش فيه، وإذا شاف منام بفسره مثل ما هو بده إياه، وإذا الشخص اللي عرضه عليه فسره بطريقة تانية هذا ما بيعرف. أنا بعرف عم بدور على شخص يفسر له مثل ما بده، يعني أن يعتبر الشخص نفسه مستقلا، هذا شرك، خروج من التوحيد. مستقل أنه بيقدر يعمل شيء بدون ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهالسياق بنفهم أنه اللي بيقلك أنه بلا ما تستخير، الخير شو يعني؟ خير عند الحير. أنا ذكرت بحديث سابق أنه علماءنا اللي بيقولوا ما تستخير بالمسبحة أو ما شابه، ما بيقولوا أنه إذا أنت بدك تعمل شيء، إذا أردت أن تقدم على أي أمر، أن لا تلجأ إلى الله، لا تطلب الخير من الله. كل علماءنا بيقولوا ينبغي في كل أمر أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطلب منه اللهم ألهمني الخير، استخار. اللي بيحاربوا الغيب الآن قصدهم أنه شغل عالك، مش أنه ارجع لالله عز وجل. لو كان قصدهم ارجع لالله سبحانه وتعالى عن غير طريق المسبحة مش مختلفين، مهم أن نرجع إلى الله عز وجل. شخص بيحب أنه يرجع عن طريق المسبحة، شخص لا. فإذا هؤلاء لأنهم بنوا أنفسهم بناء، نحن لا نخلو من هذا المرض، نبني أنفسنا بناء كأننا مستقلون عن الله سبحانه وتعالى، إلى حد أنه تصور واحد مثلا بيعرف أنه حاجته عند فلان ولا يقضي هذه الحاجة إلا فلان، وبيجي بيقعد معه أصلا ما بيحكي له بحاجته نهائيا، وبينه وبين نفسه بيعتقد الحاجة عند فلان شخص آخر. لو كنا نعتقد أن كل حوائجنا عند الله عز وجل كنا منصلي بخشوع. الصلاة موعد مع الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نصلي ولسنا معه بأذهاننا بعقولنا، نشرد إلى أمكنة أخرى. هذا دليل عدم الإحساس بالحاجة إلى الله عز وجل في كل شيء، يعني دليل ضعف التوحيد، دليل ضعف الحب. الحب أنه واحد بحب شخص يتعلق به بحيث لا يمكن أن ينساه. طيب كيف، فكيف ننسى الله عز وجل؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كل مشاكلنا ترجع إلى نسيان الله سبحانه وتعالى. لأي تقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني البلاء قد يكون لمصلحة الشخص حتى يرجع إلى الله عز وجل، يشعر بالحقيقة بالواقع أنه لا يستغني عن الله عز وجل نهائيا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هؤلاء يبتلون بالمشاكل بأساء وضراء ليتضرعوا، ولكنهم لا يتضرعون. شو السبب؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنه مثلا شخص يسمعك كلاما سيئا، بالمقابل أنت شو بتفكر؟ أنا بفرجي، أنا بعرف كيف حصل حقي منه. طيب وين التوكل على الله عز وجل؟ وين ادفع بالتي هي احسن؟ او مثلا شخص لك عنده حق ولم يعطيك حقك المالي، كيف يتصرف الشخص منا عادة؟ انه يعتمد على نفسه وشطارته، وبصير يخطط ويحتال وبيغتاب وبيرتكب معاصي اذا كان يعتقد بانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويعتقد وما بكم من نعمة في من الله، فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة الزوجية في أي أسرة وهذا البلاء عام، أكثر الأسر طبيعي إذا مش كل الأسر فيها مشاكل. المشاكل كيف تحل؟ تحل بالدعاء، باللجوء إلى الله عز وجل. في مبدأين الله عز وجل مؤكد عليهم فيصل الإنسان إلى الحل السريع. المبدأ الأول أن نواجه الإساءة بالتي هي أحسن، أنه الزوج ظالم أو الزوجة ظالمة، خلي واحد من هاتنين يتوكل على الله عز وجل حقيقة ويدعو للآخر، مش يدعى عليه. في منهم كثير بالسوء هو اللي بيدعوا على بعضهم، بس الذي يدعو لمن آذاه يريد من الله عز وجل أن يهديه ليرفع الظلم عنه وعن اللي عم يدعي. هول الإلال، هول هن المحمديين، هول الموحدين، هول الحسينيين، هول اللي بدنا نكون منهم، هول الفاطميين الزينبيين. طيب، هذا الفهم لا يمكن أن يتيسر ويتحقق إلا إذا كان واحد عارف قديش نحن بحاجة للدعاء في كل شيء. حاجتنا إلى الدعاء في كل شيء مثل حاجتنا إلى النفس في كل لحظة. يعني نحن لا يمكننا أن نفعل شيئا بالاعتماد على أنفسنا، وإنما بالاتكال على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا مخلوقون ولسنا آلهة. الولد الصغير إذا تصور حاله أنه هو مش بحاجة لبيت أهله نهائيا، أبدا أبدا، شو بدي فيهم؟ أنا بدبر أمور، شو بصير فيه؟ قلت لكم الولد الصغير إذا فكر بهالطريقة هو معذور لأنه طفل. بس ليش نحن الكبار منفكر بطريقة طفولية؟ مع مين؟ مع الله عز وجل. شو معنى أنه أنا بعرف كيف حصل حقي؟ إذا كان المقصود أنه بدي أدعي الله والله بيحصل لي حقي، بس عادةً مش هذا المقصود. بصير واحدنا يتباهى أنه رحت خططت وعملت هيك وسويت وأنا دبرت القصة. محسوبك، ما بتعرف انت قديش هيك يعني بذلت جهد وفكرت وكذا. هذا شرك، هذا ادعاء باننا لا نحتاجك يا ربي، نحتاجك انه يوم الايام ان شاء الله تغفر لنا اذا كان في شيء، اذا كنا نعترف بانه في شيء. بمجرد ان يشعر الانسان بالاستغناء عن الله ما بيقعد يفكر بالدعاء، ويصبح يسرع في أودية الشرك. يعني بيكون عنده شوية شرك، بعدين بصير شرك خطير، ثم يصل إلى مرحلة بصير فرعون، مشرك بكل معنى الكلمة. والسبب أنه لا يشعر بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في عندنا مراتب هون خطيرة كلها. مرتبة أن لا يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل، مرتبة أخطر أن يعلم الله، بده يعلم الله عز وجل، مرتبة أخطر بده يشغل الله عنده. شو معنى أنه يعني مشرك لا يشعر بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا مرض منتشر، أنه أحدنا بس يصير يقد عذراعه بتعبيرنا الشعبي، يعتمد على نفسه ويعتبر أنه هو الفهيم الشاطر الذكي مدبر المدير، هو بيعرف كيف يدبر الأمور كلها. هنا يبدأ الشرك. طيب، مرحلة من مراحل الشرك الأخطر أن يعلم الله، بصير بده يعلم الله. بنسأل معقولة؟ طيب، ما الآية القرآنية واضحة، قل أتعلمون الله بدينكم، أنه هذا حلال وهذا حرام، والملائكة بنات الله مثل ما بيقولوا والعياذ بالله ومدري شو. طيب، بس هول اللي بيعلموا الله بدينهم؟ لما واحدنا بصير يقول طيب ليش صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ ما الظهر والعصر 4 والعشاء 4، منيح تكون. معلش أنا مش عم بحكي هيك مش ولا اعتراض على الله، بس حكاهم. ليش المسألة الفلانية هيك؟ ليش المسألة؟ أتعلمون الله بدينكم. المرحلة الأخطر أنه يصبح يصدر أوامر لله، يعني بده يشغل الله عنده. ذكرت في حديث سابق كلام الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات، خلاصته أنه هناك فرق بين الدعاء والأمر. انتبه، طريق طلبك من الله عز وجل ما تكون والعياذ بالله أمر لله سبحانه وتعالى، لازم يصير هيك. دخيلك يا ربي ليش ما صارت؟ لا بيعرف أنه المسألة مصلحة إله ولا لا، لا شاور حدا، لا استخار، بس إجا عباله هالمسألة مصلحة، وبصير يعمل أعمال ويتعب، وبعدين بيعترض على الله سبحانه وتعالى. هذا خلاف الأدب، بل هو خلاف التوحيد. كل هالمشاكل ترجع إلى أي نقطة؟ نقطة عدم إدراك حاجتنا إلى الله عز وجل في كل شيء. هون بعيد المثل اللي ذكرته، إذا ولد صغير اقتنع بأنه يستغني عن أهله في كل شيء، أول شغلة بيعملها بيقتل حاله، أنه مثلا والله ليش بده ينزل هو على الدرج، ما هي البراندة هون، هو بزت بفز لتحت وهو قوي، راح. هيك بصيبنا نحن، بمجرد أن لا نستحضر بقوة أننا لا نستطيع أن نتنفس نفسا إلا به ومنه سبحانه وتعالى بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم. العين نعمة من الله، الحرف نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. هنيئا لأهل بلادنا الفلاحين، اللي ختيار ختيار لما واحدهم بيقول نحن عبيده والأمر بإيده، والزهرة تملس عليك، بيحكوا بيقين بيقين. لكن نحن شو بصير عنا؟ أنه قوة الشخصية وحسن التدبير والإدارة، وبتوصل القصة للإرشاد الأسري وفكر ستيفن كوفي ومدري شو، من بعد منروح اتجاه، يعني منصير نتخصص بين قوسين بالشرك، البعد عن الله عز وجل. أما الحاجة إليه سبحانه وتعالى في كل نفس، أنه هذه اللحظة قد تكون آخر لحظة، شو بعرف، الأعمار بيده عز وجل. الإنسان ليس مالكا إلا ملك اعتباري، وليس موجودا إلا بواسطة موجد، يعني ممكن الوجود مش واجب الوجود. الإنسان لا يصح أن يتصف بأنه غني ولا بأي شيء، لأنه هذه فرع التملك، والتملك كله لا يكون حقيقيا إلا إذا كان لا يزول. يا من لا يزول ملكه ارحم من يزول ملكه. هذا المنهج بخلينا نمشي باتجاه أنه نفهم كلام سيد الساجدين الإمام زين العابدين عليه السلام، وأنا يا رب بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين أو مثل الذرة أو دونها. هذا بيخلينا نوصل نفهم ما قاله عليه السلام: وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. ولا منكون نحن ماشيين باتجاه الوضع السائد بالدنيا، وبصير التدين موضة، بصير مخالفة الحكم الشرعي عبارة عن شغلة طبيعية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر بصير صفر، كما هو الحال الآن. العقوق ينتشر بشكل عجيب ومنتشر الآن، العقوق، العلاقات الأسرية اللي ينبغي أن تبنى على شو؟ على المودة. المودة، انتبهوا، نفس اللفظة اللي موجودة بالآية عن أهل البيت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة من عالم أهل البيت، المودة محمدية، ما إلى علاقة بآل أبي سفيان. الأخلاق السيئة ما إلى علاقة برسول الله. فعندما تبنى العلاقة الأسرية على الأنا، وكل واحد هو عايش أنه مستغن عن الله عز وجل، وما في أي وقت مخصص بالبيت للقراءة بكتاب واحد، أو على الأقل إذا كان الزوج أو الزوجة كل واحد منهم بيقرأ يومية آيات من القرآن الكريم، حتى ظل هالآيات هذه المونة اللي بتوحد ثقافة البيت. أو الفكرة اللي عم أكد عليها باستمرار، أنه الزوجين بيكون في كتاب بيتفقوا يوميا بدهم يقروا كل واحد كم صفحة، يقعدوا مع بعضهم، مثلا كتاب القلب السليم للشهيد دستغيب، هذا من شأنه أن ينقذ الأسرة. طيب لما بيكون ثقافة الأسرة منين؟ لا الصلاة أول الوقت، ولا في تعقيبات بالصلاة، ولا الصلاة بخشوع، ولا في علاقة دائمة بالمساجد، أكثر الناس هيك. بعدين بالبيت أعمال أذكار شيء بالروحة أبدا، في موسيقى عطول، وفي غيبة عطول، وفي طبعا بده إذا الإنسان يزيد قناعة بأنه هو مستقل، وبشوف نمط الثقافة الغربية بالمدارس وغيرها مناهج الدراسية تقوي البعد عن الله عز وجل، وبتزيد الفهم المادي للأمور، أنه بصير واحد هو بده يفكر عن نمط الحياة، لأنه قد ما بيكون شبيح مثلا. لا لا، شوفوا واحد كذاب أشر، أنا ملاحظة هذه بحالاتنا هون. طيب شباب بعده بأول عمره بده يبني مستقبله، وإذا هو يكذب كما يتنفس، ليش بيكذب؟ إنه شاطر. هذا قد نحاسب عنه نحن يوم القيامة، الكبار يعني، مشايخ وغير مشايخ، لأن الثقافة السائدة هلأ بالدنيا ثقافة التشبيح، ثقافة اللف والدوران. بصير يقول هذا الشاب هو نشأ بجو، شاف بيه أو أمه أو حواليه شافهم كيف بيلكلكوا، فاقتنع أنه اللكلكة شطارة، ذكاء وفن. طيب بعدان بيكبر شوي، بصير تكبر الحيل معه، يعني كبر البعد عن الله، كبر الشرك. بعدان إذا فهم أنه وهو معكم أينما كنتم إن الله كان عليكم رقيبا، بصير تفزع القصة، بحيد عنها ذلك ما كنت منه تحيد، ما عادش قادر يتصالح مع الله بسهولة، لأنه بشوف حاله مكموش بكل شيء. إلا إذا عاش بأجواء تذكره بالآخرة بشكل دقيق، وتغسله غسل، تنفضه نفض، كيف يفكر مثلا شو معنى ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل هاللكلكات ستكون أمامك يوم القيامة. كل صرخة صرختها على زوجتك، كل صرخة صرختها زوجتك على الأولاد أو عليك، هي الأفلام كلها محتفظ فيها إلا إذا تابوا أصحاب الذنوب لا يبقى شيء. والتوبة حقيقية مش توبة شكلية. علامة التوبة الحقيقية أن لا تبقى حلاوة الذنب. يعني هو صرخ بمرته ورجفها وشاف حاله أنه هو مهم لأنه وضع لها حد، وبعدين قال أستغفر الله وأتوب إليه، بس بعده مستأنس أنه هو مهم. حازم مدير إذا كذاب لم يتوب، حلاوة الذنب بعد عنده، يعني ما استأصل جينات الذنب. كل هذه المشاكل تنشأ عندما نشعر بأننا مستقلون، نستغني عن الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي فسرت استكبار عن الدعاء. فإذا نحن بحاجة إلى الدعاء في كل حال، في السراء والضراء. في الضراء تزداد أهمية الدعاء، ويجب أن نعرف كيف ندعو، لأنه للأسف نحن عندنا ثقافة تحصيل حوائجنا باللف والدوران. الثقافة، نتيجة الثقافة الأولى اللي ذكرت، أنه البعد عن الله عز وجل بيخلي واحد يشعر أنه هو مستقل، وبيشوف أنه السائد التشبيح والشطارة، فإذا جاء إلى طلب حاجة لف ودوران وكذب. هلأ إذا بدنا نتابع قديش في كذب بطلب الحوائج، شوف عجائب. طيب عندما نريد أن ندعو الله عز وجل إيانا أن نتصرف بهالطريقة، ما هو شايف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بالإضافة إلى هذا، للدعاء آداب. ذكرت قبل شوي عن المرحوم النراقي صاحب جامع السعادات، أنه أنت بك تدعي الله والله بدك تصدر أوامر لله عز وجل. من آداب الدعاء طبعا ذكرت يعني في أحاديث سابقة، في 4 أحاديث سابقة حول آداب الدعاء. من جملة آداب الدعاء أن نعرف سبب الاستجابة، أسباب الاستجابة، مقومات الاستجابة. من أهم مقومات الاستجابة للدعاء اليأس من الناس، ثقة بالله عز وجل، يعني التوحيد. والله لو كانت تقضى حوائجنا بدون اليأس من الناس كان بيقضيها، بس لأنه حوائجنا الحقيقية توحيده، وبمجرد أن لا نيأس من الناس نحن لسنا موحدين. توحيد بمعنى أنه حقيقة هو الرزاق وعلى كل شيء قدير وبكل شيء توحيد حقيقي. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. تاجر بالكوفة انكسر، وضعه صعب جدا، فصار ما يظهر بالنهار يظهر بالليل. مرة بأحد المساجد عم يتعبد، كان مؤمن يعني ما قصر، وكان لكثرة مساعداته للناس وصل للوضع هذا. فالله عز وجل بعث له شخص، واحد نايم ببيته من تجار الكوفة الكبار، لحقوا الملائكة بتاخذ 3000 دينار بتاخذ له اياهم. هذه القصة ذكرها السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل. هذا موحد حقيقي. فاستيقظ من النوم هذا التاجر بالليل، ويمكن الدنيا برد، وين بدي اروح ادور، انا بدي اركب الناقه الجمل وروح مدري لوين حتى اعطي هذا المبلغ. رجع نام، ظلوا الملائكه وراه الى ان عرف انه حقيقه لازم يقوم. قام راح وصل لقى الشخص نفسه، تفضل هي 3000 دينار، واني عنواني بالمكان الفلاني. قال له ممنون، اذا احتجت انا براجع اللي بعثك. كيف لما يكون واحد عنده ثقة وحب وشغف وتعلق بشخص لا يريد أن يقضي هذه الحاجة غيره؟ هذا الشعور لازم يكون مع الله سبحانه في كل شيء. أين نحن عن هذا؟ ألسنا نمضي العمر لنبتعد عنه والبعد جف بالصلاة من بعد عنه، بالشرود، بكل غيبة من بعد عنه، بكل غفلة من بعد، غفلة عن الذكر. إذا واحد بحب شخص وعاشق ومتيم يلهج به بشكل دائم وبيعذروا الناس، بس إذا قيل أن نلهج بذكر الله في كل وقت عجيب. طيب شو سيري يعني ظلنا ذكر ذكر ذكر؟ طيب ليش إذا محبوب من الناس إله حق العاشق أن لا ينساه لحظة؟ وبيصيروا الناس ينقلوا قصص وشعراء وكثير عزة وإلى آخره، وإنه شغلة يعني فن وحضارة، لكن ذكر الله بصير إنه يعني هيك الغفلة تغلب، وبصير إنه شيء طبيعي. مثلا إنه أول إجبارية درويش، إذا واحد بدندن وموسيقى عطول إذا حضاري، إذا حامل هالمسبح عم يذكر الله عجيبة عجيبة عجيبة. من هن هون اللي بيعتقدوا إنه عم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يكون أنا أو أنت، نحن خلينا نفتش بزوايا قلوبنا، قد نجد موقع الذكر فينا لله عز وجل هذا الموقع المهمش. يعني مش فهمين شو التوحيد، شو حب الله عز وجل. حبه عز وجل يجب أن يكون الحب الأول، ولا نحب أحدا سواه على نحو الأصالة. منحب الرسول صلى الله عليه وآله مش على نحو الأصالة، على نحو التبع لحب الله، يتفرع حبه على حب الله عز وجل. ما في حدا ولا شيء بنحب غيره سبحانه وتعالى. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ بس نحن مش مجربين. ليش مش مجربين؟ لأننا لا نشعر بالحاجة إليه في كل شيء، ولا نعتمد الدعاء دائما وأبدا، فنصبح نبتعد نبتعد. إلى أن بصير واحد شيخ بس ما إله علاقة بالله سبحانه وتعالى، بصير أعاننا الله على أنفسنا، بتنطبق عليه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا اللي بنقال له سماحة العالم الكذا المشرك فلان، هذا جد، مش انه تهويل علينا وعلى الناس، لا، هذه حقائق موجودة بالقرآن بالحديث الشريف بدنا نفهمها. ان الله لا يخدع على جنة التوحيد، يعني توحيد، توحيد مش اثنين ولا واحد ونص ولا واحد وربع، يعني لا يكون لنا هم الا رضاه سبحانه وتعالى في كل شيء. اما ان يكون الهم رضانا أو رضا فلان من الناس، ومنحاول إنه نطبق، ما نحن مش عم نخالف الشرع ومنلكلك ومنلف ومندور، شو هالحكي هذا؟ الرواية الثانية عن الإمام زين العابدين عليه السلام: من لم يرجو الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء. يرد كل أموره إلى الله، الله عز وجل يستجيب له في كل شيء. هذا بالنسبة لليأس من الناس. إذن الثقة بمين؟ الثقة بالله. مطلوب أكثر من الثقة بالله، مطلوب الرضا عن الله. تصوروا أن واحد قال بيقول عن حاله متدين وحج وشيخ إلى آخره وزعلان من الله. إذا واحد زعلان من خيه ومهاجر مقاطع خيه هاجره، أنه هذا عم يرتكب حرام. إذا كان مقاطع بيه هذا عقوق. طيب كيف اللي زعلان من الله؟ معقول واحد يزعل من الله؟ معقول ونص. أكثر من هيك بده كل واحد منا يفكر بقرارة نفسه ما يكون في مكان مقفل ممكن يكون كل القلب مش راضي الله شو عم يعمل فيه. الله عز وجل بيقلنا وما عند الله خير للأبرار، نحن نقول له لا نحن بدنا هلأ هون الدنيا. الله عز وجل بيقلنا أكرمكم أتقاكم، حتى إذا ما عندكم مصاري وأنتوا أتقياء ما تحزنوا استأنسوا، لأنه هو اليومين ثلاثة الدنيا وتروح. ما نقول له لا نحن بدنا مصاري وبدنا مصاري وبدنا مصاري والآخر عليك إلى آخره، بتركب عنا قناعات تطلع أنه مش عاجبنا شغله أصلا. أما نصير نحن ما عنا ثقة فيه مش راضين عنه، منصير بدنا نعلمه بديننا وبدنا نؤمره أمر بدل أن ندعوه، هي مشكلة على نطاق واسع. وما أبرئ نفسي، ويجب أن نتعاطى مع هذه المسائل بدين مش باستعراض. أنه واحدنا بس يفكر بينه وبين نفسه أنه طيب بيت فلان كذا ونحن كذا، يا ربي دخيلك لا اعتراض على حكم الدخيل، ما خلص ما اعترضت تخلص. طيب هذا المرض اللي أنا ملازمني فترة طويلة يا ربي ودعيت واستعملت شغلات وكذا، طيب شو المصلحة يا إلهي؟ بس الحمد لله إن شاء الله. يعني هذا اعتراض وكذب فوق. المطلوب شو؟ المطلوب الرضا عن الله، الأنس بالله. شو معنى هذا الشعر اللي ينسب، طبعا مش الإمام الحسين سلام الله عليه قاله، ينسب له على لسان: فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، ولو أدخلتني النار لأعلمت أهلها أني أحبك. حقيقة إذا واحد بفكر هيك أنه عم يحكي مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا طلع الشخص يوم القيامة مش من شيعة أمير المؤمنين، والأمير قال له أنا ما بعترف فيك من شيعتي، هل يخرج حب أمير المؤمنين من قلبه؟ أبدا. طيب إذا الله عز وجل قال له للشخص أنت من أهل النار، هل يخرج حبه الله عز وجل؟ مش لازم يطلع. لكن الدنيا مجال لتعميق هذا الحب لله عز وجل، وما يتفرع عن حبه حب أوليائه. فإذا ما انتبهنا وأمضينا العمر نعمق في قلوبنا حب السلع الفلانية والشغلات الفلانية والأعداد الفلانية والطرق الفلانية بالعيش، ما بيظل مجال لحب الله. أنه واحد يظل قاعد مع شخص معين وهو يريد أن يحب شخصا آخر، تضبط هذا؟ بيقعد مع اللي بيحبه الواحد. طيب نحن بدنا نقعد مع الدنيا وأمور الدنيا، وقال نحن منحب الله عز وجل، ولا رفع العتب. كيف هيك واحد عنده شغلة ومتأخر بأمر ركض ومستعجل بده يخلص هالشغلة، إنه صلاة أو غيرها هالأمور، إنه هذا على أساس هذا حب الله بيجي عن هالطريق أو يقتضي حب الله هذه الأمور. إذن الرضا عن الله عز وجل مطلوب. لاحظوا هالرواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه، وهو مثال الرضا عن الله، وكلهم أمثلة الرضا خصوصا الرضا سلام الله عليه: أنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له. برجع بقول لنفسي ولغيري، الرضا مش حكي مش ادعاء، رضا حقيقي، انه يكون عم يتقطع من الألم بس هو مرتاح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يحكى عن شخص انه ماشي بهالصحراء فبيشوف واحد أعمى ومجذوم وإلى آخره لحاله، قال له شو القصة؟ قال له والله معي يعني شاب ابني وراح يجيب ماء وتأخر علي مش عارف شو القصة. يقول رحت دورت هيك وإذا جاي حيوان مفترس وقاتله وماكل قسم منه. رجعت طيب هذا الزلمة هيك شو بدي، بس بدي خبره لأنه هو قال لي ناطر ابنه، خبرته فلم يزد على قوله الحمد لله. هذا التوحيد أقول لقلبي وللجميع، لقلبي أول، هذا التوحيد. توحيد أنه ما دام راضي سبحانه وتعالى لو تدكدكت الجبال، جبال الهموم كلها على الشخص، هو فرح برحمة الله، فرح مرتاح 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 في أعلى درجات الأنس، مش ادعاء وإنما يفرح حقيقة. ليش؟ لأنه هو الرابح. ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال. بتروح الدنيا بتجي الآخرة، راح المنام اجت الحقيقة. يا ليتني قدمت لحياتي، اجت الحياة الحقيقية. فيتمنى لو أنه في الدنيا كان قد قرض بالمقاريض. شو معنى هذا؟ معناها أنه كل الهموم والغموم اللي بنحملها بالدنيا نحن ولاد صغار مش فهمانين، مثل الولد الصغير اللي قاعد عم يبكي لأنه أمه حمته عن أكل معين يعده مريض، بيبكي وبشاكس وإلى آخره. نحن هيك بيكون المال مش لمصلحتنا فما بيعطينا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. واحد هلا صاير بمرحلة هيك عم بيحسن تدينه ووضعه، فإذا إجا المال بده يرجع ينحرف. نحن لولدنتنا منقول بدنا مصاري وليكن ما يكون، أو منقول طيب ما بصير يعطينا مصاري ونظلنا أوادم مع يد هيك. نحن مش عم يعطينا لأنه نحن مش أوادم، عم نغلط عم نعصي. فإذا تركنا الذنوب وعقلنا بيجوا المصاري. من طلب الآخرة تأتيه الدنيا مرغمة، بس لأنه نحن عم نفكر بطلب الدنيا ولا نأبه للمعاصي، ومن جملتها السخط على الله. أيضا الحديث الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام، تبحروا قلوبكم، يعني كأنه تبحروا في قلوبكم، دققوا تعمقوا. فإن القلوب دققوا فيها، فإن أنقاها الله من حركة الهواجس لسخط شيء من صنعه فإذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئت. يعني دقق في قلبك، فإن وجدت أن قلبك لا يهجس بشيء عن عدم الرضا على الله سبحانه وتعالى فاسأل ما شئت. كيف مثلا واحد زعلان منه بدك تطلب منه؟ لا، أول شيء بتحسن العلاقة معه، بعدين الله عز وجل تحسين العلاقة معه يعني تحسين العقل والمسار والمصير وكل شيء. من جملة آداب الدعاء ثلاث دعوات سريعة الإجابة: دعاء الوالد لولده، دعاء المظلوم، ورجل مؤمن دعا لأخيه المؤمن أو دعا عليه. دعاء الوالد لولده أو عليه سريع الإجابة. في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله: إياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف. الوالد ينطبق على الرجل وعلى المرأة. الوالد يعني من ولد. دعاء الوالد لولده إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه. هون إشارة إلى أن العقوق ينتشر بشكل عجيب ولا ننتبه إلى أنه عقوق، كثير منه ما بننتبه أنه عقوق. يعني مجرد أن يكون الشخص بناقش والده وانه لا مش هيك هيك. تكثر حالات اشد واقوى من اف بكثير بكثير. وتلقائيا هذا الشخص اللي بيشتغل مع والديه هيك او احدهما سيتصرف معه واولاده كذلك. قريبا انا سمعت انه باحدى القرى انه شخص قاعد ببيته ومروا اثنين على الشارع بي وابن، فالابن ضرب البي. بيقول هذا الحج اللي قاعد ببيته قال الله اكبر نفس المكان اني كنت قاعد، واجا هذا البي مع بي وصلوا لهون وضرب البي اللي هلا انضرب، ضرب بي وبوقتها. فبنفس المكان الله سبحانه وتعالى عامله بالمثل، واللي بيأدبه هون بالدنيا لمصلحته، لأنه لا يجمع تأديبين على الشخص، هو أكرم من هذا. فإذا إن لم يكن من داع لترك العقوق إلا أن نهتم لوضعنا بالمستقبل، أنه حتى أولادنا ما يعاملونا نفس الشيء. العقوق من الكبائر. كيف منستسهل الغيبة؟ صارين يعني منتشر مرض استسهال العقوق. ودعاء المظلوم على ظالم ودعاؤه لمن انتصر له منه. المظلوم إذا دعا على ظالمه يستجاب الدعاء، وإذا دعا لشخص نصره على الظالم أيضا يستجاب الدعاء. الثالث، رجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن وساه فينا. واحد بحب يخدم شخص لأنه موالي لأهل البيت عليهم السلام، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. إذن المؤمن الموالي لأهل البيت دعاؤه مستجاب لمن خدمه ولمن منعه الخدمة وهو يقدر أن يخدمه. أيضا من آداب الدعاء، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. أيضا حول أن دعوة المظلوم مستجابة، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة. من جملة الأدعية المستجابة دعاء الطفل، ما دام بعده مش مرتكب معاصي دعاءه مستجاب. يعني عن جد إذا هدف إنه واحد يجيب هالطفل الصغير يقول له ادعي لي لأنه بريء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: دعاء أطفال أمتي مستجاب ما لم يقارف الذنوب. أيضا الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. طيب، آداب الدعاء كثيرة، منها ما ذكرت. يبقى أن ننتبه إلى أهم آداب الدعاء، وأقف عند بعض الدروس العملية ويكون فيها الختام إن شاء الله. أولا، بمقدار التدقيق في حسن التوبة تكون إجابة الدعاء. المثال العرفي هيك الشعبي اللي فيها نفهم منه هالمسألة شو، إن واحد إله بالعادة بغلط معك وجاي يطلب منك أمر، فإذا اعتذر عن الماضي اعتذار واضح هذا بيكون أقرب إلى استجابتك لطلبه. طبعا الكلام في الخطأ مع الله عز وجل غير كل الناس. واحدنا يرتكب معاصي وبيعرف حاله أنه هو مثلا يغضب فيخرجه الغضب عن طوره، ما بيعود متوازن. بيعرف حاله أنه بيستعجل وبيهاجم الطرف الآخر لأنه تصور قال هيك وطلع مش هيك. بيعرف حاله بيغتاب، بيعرف حاله بمجالات عديدة. طيب وجاي عنده حاجة بده يدعي، طيب على الأقل جدد التوبة. صح نحن خطائين، وحتى إذا تبنا اللهم وأنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، بس على الأقل أنه واحد يجدد التوبة وينوي حقيقة أنه لا يريد أن يقع في المعاصي. فإذا وقع بيكون زلة قدم بده يلحقها يتبعها بتوبة. إذن مطلوب التدقيق في حسن التوبة. والتوبة أمتى بتكون صحيحة؟ إذا ما كان ناوي لما عم بتوب أنه في الأمور اللي عم يعملها بده يظل يعملها، هو مستمر على هذا، إذن مش توبة. هذا تشبيح، ادعاء توبة. مطلوب التوبة. ثانيا مطلوب حب الخير حتى للظالم. أنا عم بحكي عن الوسط الإسلامي، وسط رحماء بينهم، أو مثلا الإنساني، إنه واحد بشوف من جهة إنسانية بده يحب الخير لها الشخص هذا، على قاعدة إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني لما واحد بده يدعي على شخص خلي يفكر إنه ما دام في مجال يدعي له ما يقدم الدعاء عليه. ثالثا حمل هم سائر الناس. عنا من مستحبات الدعاء ومن آداب الدعاء أنه قبل ما يدعي لنفسه يدعي لأربعين مؤمن. ذكرت بحديث البارحة أنه صاحب الجواهر بيقول الروايات صريحة بأن دائما أي شخص يريد أن يدعو يقدم الدعاء لأربعين مؤمن. وهذا الدعاء لأربعين مؤمن بصلاة الليل هذه من مصاديق المسألة، أنه بأي وقت بده يدعي مستحب أن يدعي لأربعين مؤمن ثم يدعو لنفسه. حمل هم سائر الناس. شو السبب؟ السبب أنه المسلم مش عايش لحاله. الله عز وجل ما بيقبل إيمان شخص لحاله. في مؤمنين، في مسلمين، في بشر، وهو إنسان من لحم ودم بده يشعر بأحاسيسهم. تصوروا أنه واحد هلأ عايش بهالعصر هذا أو بهالظرف هذا نحن فيه هلأ، مثلا بأجواء سفر نستقبل بآخر سفر ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجائع سفر، شهادة الإمام الحسن عليه السلام، برواية الإمام رضا سلام الله عليه، السبي، وما أدراك ما السبي، خصوصيته بالشام، خصوصا الاحتفال الأموي العجيب مثل يوم الزين الفرعوني اللي عملوه آلاف المرايا والديباج ومئات قطعات الجيش وأشكال وألوان والرقصات والبهلوانيات. يومين ثلاثة أهل البيت عليهم السلام باب مصلى خلف السور حتى يكملوا الزينة. طيب هالفجائع هذه اللي نحن بأيام ذكراها، والفجائع المعاصرة القائمة الآن، البحرين شو نحاسب يوم القيامة عن البحرين ولا لا؟ ولا أنه واحد عنده حاجة بده شوية مصاري، ناس الدنيا كلها وجاي دغري يا رب أعطينا مصاري. طيب إذا إنسان ولا لا؟ الإنسان بده يشعر بهموم البشر. مؤمن ولا لا؟ بده يشعر بهموم المؤمنين. مأمورين إذا أردنا أن ندعو أن نعمم في الدعاء، هذا أسرع لقضاء حوائجنا. أو أنه مثلا في اليمن ماذا يجري؟ ست أشهر قصف سعودي بهالحجم، بتشوف لحد هلا في عنا علماء أكثر ما أخذوا موقف ضد الوهابيين لأنه عندهم حساسية من إيران. طيب شو خص إيران بالقصة؟ في مظلوم وظالم ولا لا؟ طيب دواعش بالعراق وبالشام وكل ما يجري من مجازر برقبة آل سعود، وإلى الآن هناك منا من يخجل أن يحمل آل سعود المسؤولية. جاي بده يدعي من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا الجاي يدعي مش مسلم، طلع برا. من أداب الدعاء حمل الهم. إذن هذه الآداب ينبغي التنبه لها، وينبغي التنبه إلى أن أخطر ما يقسي القلب هو عدم حمل هموم الآخرين. واحد يحمل هم نفسه بس، إذا أناني، ليس موحدا، إذا مشرك يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. الأمر الأخير الصدقة بنية العمر كله، العمر كله، يعني أن تكون كل صدقة يتصدقها بنية مدى الحياة. بيفتح واحد حساب بالبنك الإلهي أنه كل قرش بيدفعه صدقة يكون عن عمره كله، نصفين، نصفا عن الليل ونصفا عن النهار، بحيث لا تمر لحظة لا تواجهها صدقة تدفع البلاء عنه. واحد يفتح حساب بالبنك بحط مبلغ صغير، بعد مدة بحط مبلغ فوقه، بعد مدة بس نفس الحساب. كمان واحد بيفتح، ومنيح انه الولد صغير نفتح له حسابه، بس يكبر نقول له انت هذا حسابك، بنفس النية يكمل. إذا الصدقة عن العمر كله بنية نصفين، نصف عن الليل نصف عن النهار، وبعدين بضيف أنه عن فلان وفلان، عن البيت ومحتوياته، عن محل العمل، كل هالأمور يضيفها نفس المبالغ اللي عم يدفعها، بس النية بتكون دقيقة. هذه الأمور تساعده على الوصول إلى استجابة الدعاء بشكل أسرع وأفضل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الأخير في برج البراجنة، وأرواح شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية التفريج عن أهلنا في البحرين ونبل والزهراء والفوعة وكفرية وجميع المحاصرين والمساجين، خصوصا العلامة نمر الحج أحمد المغسل، وإلى أموات الحاضرين خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.